مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال بين قوسين، ومع جولة صحفية جديدة لاستعراض أهم الأخبار والأنباء في الصحف المصرية. واسمحوا لي قبل أن نبدأ نرحب باسمكم بضيفنا خلال هذا اللقاء بالكاتب الصحفي الأستاذ عامر عبد المنعم. أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك.
نورنا فندم.
مرحبا.
مشاهدينا الأعزاء، بداية نبدأ من جريدة الأهرام، وفي الصفحة الأولى خبر يقول: مؤتمر الوفاق القومي بدون الإخوان. شرف المؤتمر هدفه مساعدة الجمعية التأسيسية على وضع الدستور. صرح الدكتور عصام شرف أن المؤتمر هدفه مساعدة الجمعية التأسيسية التي سيوكل إليها وضع دستور من خلال إرساء القواعد والمبادئ التي ستحدد المستقبل، وأشار إلى أن مصر تملك إرثا دستوريا لا حدود له، وأن المسودة الدستورية ستحدد العلاقة بين السلطات. أستاذ عامر، في البداية كنا عايزين تعقيب حضرتك بداية على موضوع فكرة المؤتمر نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية هناك صراع خفي من بعض القوى السياسية لافتعال معركة ضد الإسلاميين بشكل عام وضد الإخوان على وجه الخصوص. هناك بعض السياسيين يخشون من الانتخابات القادمة التي ستنتج وتفرز في النهاية مجلس الشعب القادم الذي سيتحمل مسؤولية إصدار دستور جديد والمشاركة في النظام السياسي الجديد.
تمام.
هناك كثير من القوى التي تشعر أنها ليس لها امتدادات شعبية وليس لها وجود شعبي وتخاف من الانتخابات. بعض هذه القوى هي التي افتعلت المعركة مبكرا عقب الثورة مباشرة وأشعلت حربا ضد الإسلاميين بشكل غير مبرر. هذا المؤتمر يأتي في هذا السياق، يعني بالتأكيد لا أحد يرفض الحوار، لا أحد يرفض مشاركة واسعة في بناء النظام السياسي القادم والمشاركة في بناء مصر، لكن لا تكون بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة التي فيها نوع من افتراض معركة وتسخين هذه المعركة حتى تكون البلد في حالة غليان ولا تهدأ لكي نفكر بشكل هادئ وبسيط. فكرة وضع دستور، الاستفتاء قرر أنه هناك لجنة تأسيسية سيضعها البرلمان القادم، فما أهمية أن يسارع البعض في هذه اللحظة لكي نضع دستور؟ يعني
العجلة في الموضوع، يعني
بغض النظر عن التصريحات التي تصدر وأحيانا تلطف، لكن القائمين على المؤتمر يتحدثون عن وضع دستور ويقولون أيضا أنهم لا يريدون أن ينتظروا لكي يضع البرلمان القادم الدستور. هناك مخاوف أنا في رأيي غير مبررة، وهناك تضخيم لمخاطر أعتقد أنها غير موجودة، ولكن هي في النهاية لن يصح إلا الصحيح. هذه الأفكار التي يطرحونها وهذا الدستور المقترح وهذه المبادئ التي يقولون عنها في النهاية هي غير ملزمة، وأعتقد أن الدكتور شرف قال هذا الكلام.
بماذا تفسر عدم وجود الإخوان في المؤتمر؟
لا، هناك إصرار على تحجيم الإخوان، وهناك إصرار حتى قبل الاستفتاء على أنه هناك نخب تريد أن تكون هي في المشهد ولا تريد أن تترك المشهد.
جميل.
تريد أن تحدد كل شيء وتريد أن تكون هي السلطة.
تمام.
وهذه النخب للأسف هي تسيء إلى نفسها قبل أن تسيء إلى الإخوان وغيرها. أولا الإخوان هم فصيل سياسي موجود يمارس السياسة ومن حقه أن يمارس السياسة، لكن المشكلة مش قضية إخوان أو قضية سلفيين، هناك مجموعة من النخب والأحزاب التي كانت موجودة قبل الثورة وفشلت كلها. هذه النخب هي تريد أن تكرر نفس الأسلوب الذي كان في العهد البائد، وهو إقصاء الإسلاميين، وهو ترديد نفس الكلام الذي كان يردده الرئيس مبارك فزاعة الإسلاميين، أنه لو جرت انتخابات سيتسع الإسلاميون، سيفوز الإسلاميون ويستبعد الآخرون. هذا أعتقد أنه هذا الكلام غير دقيق وغير جميل. صحيح. نحن في يعني بعد الثورة هناك أشياء كثيرة تغيرت ويجب أن نتغير مع الثورة ولا نكرر نفس المنهج.
اسمح لي انتقل الى خبر اخر. يقول من جريدة الاهرام ايضا: محادثات هاتفية بين المشير وخادم الحرمين. البرنامج السعودي يخصص 3 مليارات دولار لدعم الموازنة ومشروعات التنمية والصادرات، 1 مليار دولار اخرى وديعة في البنك المركزي. ده نوع من التعاون المشترك العربي المحمود.
بالتأكيد هذا يعني هذا الخبر هو خبر يطرح تساؤلا عن فكر الحكومة الموجودة الآن، وهي حكومة تسيير أعمال بالمناسبة وليست حكومة دائمة. ولكن هذا التطور وهذا العرض السعودي يؤكد ما نطالب به دائما، أن ترتبط مصر بمحيطها العربي والإسلامي، وأن تكون الخطط التنموية والاقتصادية قائمة على هذا التعاون، وأن لا يلجأ أحد من الحكومة المصرية إلى أن يعيدنا مرة أخرى إلى حضن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كما يفعل وزير المالية الحالي، الذي أول ما فعل أنه يريد القروض من الصندوق ويريد القروض من البنك الدولي. نحن كما نعلم أن الذي خرب الاقتصاد المصري هو العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي. الصندوق هو الذي وضع روشتة إصلاح الاقتصاد المصري حسب زعمه، لأن الصندوق عندما يقدم قروض فهو يضع في مقابلها شروط لكي يضع هيمنته وقبضته على الاقتصاد المصري، أي هو الذي يحدد. القطاع العام والخصخصة فرضها الصندوق والبنك الدولي. فكرة الفساد الذي تم خلال هذه الفترة كان بسبب هذه السياسة المنفتحة على الصندوق. الصندوق هو الذي يطالب بإلغاء الدعم ويطالب بأمور كثيرة. فأنت عندما ترمي نفسك في حضن الصندوق أنت تريد أن تبيع مصر مرة أخرى وتريد أن ترهن مصر مرة أخرى. عندما تتقدم دولة زي السعودية ب4 مليارات دولار فهذا شيء جيد ونثمنه ونطالب بالمزيد من السعي إلى الدول العربية والعالم العربي والإسلامي. لا نكتفي بدولة أو واحدة، ولكن علينا أن نضع خطط حقيقية تقوم على التكامل العربي ولا تعتمد على الاقتصاد أو مؤسسات التمويل الغربية، بل بالعكس أنه لا تحدث تنمية اقتصادية إلا بالابتعاد عن الصندوق والبنك الدولي. إذا أردنا أن نحقق طفرة حقيقية وتنمية حقيقية ينبغي أن تكون منفصلة تماما عن الصندوق والبنك الدولي.
وتعقيب على الخبر، وجه المشير طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، وقال إن هذا الإسهام يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ووقوف المملكة بجانب مصر في هذه المرحلة التاريخية. ننتقل لموضوع آخر، موضوع زيارة الأستاذ هيكل إلى جريدة الأهرام أمس، وأجرى زيارة مع جريدة الأهرام وهو من 73 سنة أو من 37 سنة ما دخلش جريدة الأهرام. في زيارة هيكل لأسرة تحرير الأهرام يقول: هيكل يحدد 3 شروط لبناء مستقبل مصر: التنمية والعدل الاجتماعي، التنمية والعدل الاجتماعي، التواصل مع العرب، التفاعل مع العالم. لست خبيرا في ثورة مبارك وأذهب للكسب غير المشروع احتراما للقانون. وأبدى محمد حسنين هيكل الكاتب الصحفي الكبير تفاؤله بمستقبل مصر، رغم أن البلد يعاني الآن من أزمة في كل شيء، ولكنه استدرك قائلا: سوف يحدث انبعاث وما جرى في يناير سيكون له تأثيرات بعيدة المدى، فهناك جيل جديد دخل وعمل شيئا لم أكن أتصور أنه سيحدث. هيكل في خلال زيارة الأهرام حط عناصر أو محاور رئيسية للنهوض بمستقبل مصر: أول حاجة التنمية والعدل الاجتماعي.
طبعا كلام هيكل هو كلام عام يعني، لكن الملاحظة التي تؤخذ على هيكل أنه يستبعد الإسلام في كل ما يطرحه. كل ما يطرحه هيكل هو يستبعد الإسلام كقوة دافعة وكمنطلق لأي تنمية وأي إصلاح حقيقي. يعني قضية التنمية والعدالة الاجتماعية هذه قضايا عامة، قضية التعاون العربي، قضية التفاعل مع العالم، هذه خطوط عامة. ولكن في النهاية إنه مصر لن تعود إلى دورها الحقيقي القوي القيادي إلا بالعودة إلى الإسلام كمنطلق، وليس بالانفصال عنه كما يطالب البعض. فبالتالي ما يطرحه هيكل ليس جديدا، وإنما يمكن الجديد في هذا الموضوع هو زيارة هيكل للأهرام التي لم يدخلها منذ عقود، فهذا يعني هو الجديد في الموضوع. لكن في قضية أنه هو هيكل يطرح روشتة الإصلاح، طيب ما كان يطرحها هيكل لما كان هو مستشار عبد الناصر، يعني لماذا لم يطرح يعني هذه الأفكار العبقرية التي يتحفنا بها يوميا؟ طب لماذا لم يستفد بها أو هو لم يقدمها عندما كان هو في السلطة في يوم من الأيام؟ قضية عموما، القضية الأساسية هي الكل يحاول أن يبعد عن الإسلام ويحجم الإسلام، وهذا سبب تخلفنا ونكست نهضتنا الحقيقية بأن نعود إلى الإسلام لا أن نبتعد عنه.
خبر آخر يقول أن باترسون سفيرة جديدة لأمريكا في مصر. اختار الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن باترسون لشغل منصب سفيرة أمريكا في مصر خلفا لسكوبي، ومن المقرر أن تتسلم السفيرة الجديدة مهام عملها بالقاهرة في غضون أسابيع بعد مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها. وبالمناسبة يعني أن باترسون تبلغ من العام 62 عاما.
طبعا هو هذا الإجراء يأتي في إطار أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تلاحق التطورات التي تحدث في مصر. فأمريكا حتى الآن هي مفاجأة بما يحدث في مصر، ولم يكن لها دور في هذه الثورة. وغياب نظام الرئيس السابق حسني مبارك هو يمثل خسارة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تريد أن تجمل نفسها، تريد أن تحسن أدائها، ولكن أعتقد أن فرصها في هذا ضعيف. الشعوب العربية أصبحت لديها حالة من الوعي التي تجعلها محصنة عن حالة الاحتواء التي كانت سائدة في السابق، رغم وجود أجيال متعاونة ومتعاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في الإعلام وفي الوسط السياسي. فإن الوعي الشعبي كفيل مع الوقت بأن يقلص هذا الوجود الأمريكي ويجعل أمريكا مجرد دولة ليس لها سطوة كما كانت على مصر وبالتالي على العالم العربي والإسلام. وهذا يتوافق مع حالة الأفول الأمريكي من العالم، سواء كان في العراق أو في أفغانستان، حيث أن أمريكا خسرت كل أحلامها الإمبراطورية في العراق وفي أفغانستان، وأصبحت اليوم مشغولة بنفسها وباقتصادها، والاقتصاد الأمريكي في حالة انهيار، وهو على وشك الانهيار وإعلان الإفلاس الكامل.
مشاهدينا، ننتقل إلى خبر آخر. يقول الدكتور عبدالله الأشعل يهاجم عمرو موسى ويغازل السلفيين. في مؤتمر حاشد بالشرقية شن السفير عبدالله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية هجوما حادا ضد عمرو موسى، ولم يقدم شيئا ملموسا للقضية الفلسطينية. وفي الوقت نفسه غازل الأشعل السلفيين مؤكدا أن السلفيين ليس لهم يد في أحداث الفتنة، وأن الأزمة مفتعلة ووراءها أيادي خارجية وداخلية من بعد فلول النظام السابق.
يعني هو من الواضح أنه كل مرشح للرئاسة يفتح النار على المرشحين الآخرين. هذا شيء طبيعي، هذه معركة انتخابية، وكل شخص يريد أن يثبت أنه جدير بالحصول على المنصب. لكن الجديد هنا هو أنه دكتور عبدالله الأشعل هو يتحدث عن السلفيين بشكل إيجابي، وهذا شيء محمود. فإنه أي مرشح الآن يريد أن يتقدم لأي منصب، سواء كرئاسة الجمهورية أو العضوية البرلمان، المرشح الذكي هو الذي لا يدخل في خصومات مع السلفيين أو أي تيار إسلامي، لأنه إن دخل في خصومة مع أي تيار إسلامي فإن الشارع يستطيع أن يرد عليه من خلال صندوق الانتخابات. فأعتقد أنه الفترة القادمة ستشهد حالة تصحيح مواقف أوضاع حتى من هؤلاء الذين يعني ربما ينساقون مع الموجة الإعلامية، سيرجعون في النهاية إلى الحقيقة التي تقول أن التيار الإسلامي يجب أن يحترم ويجب أن يعامل باحترام. وينبغي أن نحسن أدائنا في ساحة الحوار والتلاقي مع كل القوى السياسية والإسلاميون في القلب منها.
وخبر أيضا يقول في ندوة بمركز الشرق للدراسات الأقليمية، السلفيون نريد ديمقراطية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، الإخوان اتهام التيارات الإسلامية بالاستعلاء ظلم كبير. أكد المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بالأسكندرية أن فكرة انضمام التيارات الإسلامية في حزب واحد أمر صعب جدا، ولو حدث هذا فإنه سيلاقي هجوما شرسا من جميع التيارات السياسية الأخرى. يعني هو مهندس عبد المنعم الشحات يريد أن يقول أن في صعوبة في اجتماع كل التيارات الإسلامية في حزب واحد، وان ده هيعمل نوع من التفتيت او الهجوم ايضا على هذا الحزب.
هو عموما قضية مشاركة الاسلاميين في العمل السياسي قضية تحتاج الى اجتهادات واراء كثيرة، وانا في تقديري انه يجب ان نفصل بين الدعوة والدعاء والعمل السياسي، يجب ان يكون الدعاء في بعيدين عن المعترك السياسي وانهم يكونوا في ساحة المجمع عليه، بمعنى أن الدعاة يؤدون رسالة سامية عن تفاصيل العمل السياسي.
بس معنى كلام السياسة أننا أبعده عن المجتمع أو
لا لا لا
أو أعدله عن المجتمع، لأن الداعية ده إذا كان رمز من الرموز فهو جزء من المجتمع.
لا لا لا، حتى تكون الفكرة واضحة. يعني ينبغي أن يكون هناك قطاعات من الإسلاميين تعمل بالسياسة، هذا ما أقصده. ولأنه السياسة هي أساسها الخلاف. أساس السياسة الخلاف. فالدعاة هم المفروض لا ينزلوا إلى منحدر السياسة، خليهم فوق السياسة وخلي السياسيين يتخانقوا مع بعض. بمعنى إنه السياسة أساسها الخلاف، خلاف بين كل السياسيين حتى لو داخل حزب واحد ممكن يبقى فيها وجهات نظر وخلافات بين السياسي بين الإسلاميين أو السياسيين في حزب وأحزاب أخرى، هذه سياسة يحدث فيها مشاكل. فأنا ما أرى أنه يجب الفصل بين الاثنين. ويمكن أنا لو ضربت مثل بتركيا على سبيل المثال، سبب نجاح الحركة الإسلامية في تركيا أنه هناك إسلاميون يعملون في السياسة ويتعرضون للمشاكل، مشاكل السياسة، ويصطدمون أحيانا بالدولة وأحيانا بالأحزاب الأخرى، بينما الدعاة يعملون في العمل الدعوي وهو داعم للعمل السياسي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ولكن أنا أتحدث عن مكانة العلماء والدعاة ألا ينزلوا إلى هذا المعترك حتى لا يصيبهم الكثير من الرذاذ.
أو تخصيص جزء من العلماء والدعاء للعمل السياسي،
تنطلق مجموعة من الدعاة أو من الإسلاميين للعمل السياسي ويتحملوا تبعتهم، إن أساءوا أساءوا لأنفسهم ولم يسيئوا كل الحركة السياسية أو الحركة الإسلامية، وإن أصابوا أصابوا لهم وللحركة. وفي نفس الوقت الحركة الإسلامية بشكل عام دون أن تقول لو أن هناك انتخابات وأن هناك مرشحا إسلاميا معتبرا، أي شخص عنده ميول إسلامية سيرشح هذا الشخص. هي قضية تحتاج إلى كثير من النقاش حتى نصل فيها إلى ما يجنبنا الكثير من الخسائر التي نشاهدها أحيانا في بعض المواقف السياسية.
جميل، ننتقل إلى جريدة الجمهورية وفي الصفحة الأولى منها: أهالي عين شمس ليس بيننا سلفيون. يعني هم صرحوا أن الفتنة بدأت تهدأ في عين شمس، وأن وضحت الرؤية تماما أن الفتنة الحادثة في أمام كنيسة عين شمس السلفيون بعيدون كل البعد عنها.
يعني خلينا نكون واضحين، موضوع الفتنة الطائفية حتى هذه اللحظة لم يعالج بشكل واضح، يعني هناك تعتيم عليه وافتراء وأكاذيب. يعني موضوع الكنيسة في عين شمس هي كانت في البداية مصنع، وهي أمام مسجد، وفي عين شمس يوجد 13 كنيسة، فالقضية ليست قضية أن هناك مشكلة في بناء دور العبادة وغير ذلك. ولكن هو الملف كله يحتاج إلى مصارحة ووضوح وإلى حوار حقيقي ووفاق وطني حقيقي، بمعنى أن تجلس الأطراف الإسلامية والمسيحية لكي نبحث ما هي المشاكل. المشكلة بكل اختصار هي أنه هناك في تقديري هناك تطرف في قيادة الكنيسة من أيام الحكم السابق، استطاعت الكنيسة أن تنتزع الكثير من المزايا والمكاسب الطائفية، وبعد الثورة تريد أن تحقق نفس هذا الموضوع، أن تمارس الضغط على الحكومة للحصول على المكاسب الطائفية وتتجاهل عن عمد الشارع الإسلامي أو عوام المسلمين. هناك مشاكل، كل هذه الصدمات هي مشاكل وصدمات بين عوام من المسلمين وبين بعض المسيحيين.
نعم.
أيضا أعتقد أن معظم المسيحيين بحكم التعايش الحادث في مصر منذ مئات السنين ليسوا طرفا في هذا الموضوع، ولكن المشكلة هنا هذه المشاكل لا تحل بالإعلام. قد تستطيع الكنيسة أن تحصل على مكاسب إعلامية، قد تستطيع أن تحصل على موافقات ومكاسب من الحكومة، لكنها على المدى البعيد لن تستطيع أن تحقق ما تريد، لأن الواقع على الأرض يمنع ذلك. وأضرب مثلا بذلك أن الحكومة عندما أرادت أن تفرض محافظا مسيحيا في قنا لم تستطع. الحكومة وافقت على إعادة فتح كنيسة عين شمس ولكنها لن تستطع. ما يحدث في هذه الأماكن في تقديري هو ارتدادات لسياسات سابقة، وعلى قيادة الكنيسة أن يعني تكون موضوعية وأن تتراجع عن هذا الغلو الذي نشاهدها فيه، لأن هذا التطرف يصب في الناحية الأخرى في الشارع. ولا أقول هنا عن نخب أو طيارات إسلامية وغير ذلك. فهذا يعني في تقديري ملف يحتاج إلى مصارحة حقيقية وإلى حوار حقيقي فعال لا يكون طرفه هو الكنيسة والدولة، وإنما الطرف يكون بين الكنيسة والإسلاميين الآخرين الذين تتهمهم الكنيسة بالتطرف بشكل مبالغ فيه. لا يوجد تطرف داخل أي حركة إسلامية. بالتأكيد كل الحركات الإسلامية في مصر ترفض الاعتداء على المسيحيين والدخول في ملف الفتنة، لكن في نفس الوقت ما نسمعه من بعض القساوسة وغير ذلك هو يصب في النهاية إلى تأجيج الفتن وليس إلى وعدها.
أستاذ عامر، ما زالت أزمة السولار مستمرة، وفي خبر يقول طوابير الغاز لا تنتهي، معاناة واشتباكات وغياب الرقابة والشرطة واستغلال من الموزعين للمواطنين. وعن السولار، تهريب السولار عبر البحار، المهربون يقيدون السولار بالسلاح والمخدرات. ومعنا الآن على الهاتف الصحفي عماد الرحيم. أستاذ عماد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو الجديد في موضوع السولار يا أستاذ عماد؟
والله هو يعني في بعض بس ممكن يكون مش واضح شوية، ممكن أحب أوضحه.
ممكن حضرتك ترفع صوتك بعد يومك.
السبب الرئيسي في أزمة السولار في مصر هو اتجاه البلطجية اتجاه الأزمة دي بشكل واضح، بمعنى يمكن الإعلام مش مركز على الموضوع ده قوي، لكن أعتقد دي بقت تجارة رائجة جدا في الفترة الحالية. أنا عرفت مؤخرا إنه في عمليات سطو ضخمة جدا على تنكات السولار في قطاعات كتيرة جدا، سواء كانت بتتم للتهريب أو بتتم للإتجار. في الحالتين الأزمة بتتفاقم. اعتقد انه الانفلات الامني اللي اكتشفته مصر في الاونه الاخيره بشكل مستفز جدا جدا.
تمام.
بشكل اضحى بقى مشكله كبيره قوي قوي قوي، بتاثر على كل مناحي الحياه في مصر.
جميل.
بدرجه ما بقاش فيه احساس بالامان اللي يخلي المواطن اللي يمارس حياته بشكل طبيعي. ده انعكس بدرجه وبأخرى على ازمه السولار بشكل واضح في الفتره الاخيره. المشكلة مش مشكلة انه الانتاج قل او مفيش، الانتاج زي ما هو، المعروض زي ما هو. الازمة انه اللي كان بيروح للاماكن التوزيع مبقاش يروح لاماكنها، سواء كان بيروح للتهريب عبر حدودنا مع ليبيا او حدودنا مع الاشقاء الفلسطينيين. ده اللي مزود الازمة قوي الفترة الحالية. طول ما مفيش امن وامان ومفيش تواجد امني بشكل واضح وملموس في الشارع، السولار وغيره، حتى انا سامع بالكلام على البوتاجاز، السولار واي ازمة تانية هتزيد بشكل غير عادي، هتبقى فيه ثورات مختلفة، مش بس عشان انه مفيش سولار او مفيش بوتاجاز، عشان حاجات كتير قوي مش موجودة. ثم الامن غايب في مصر بالشكل الواضح والمستفز.
تمام.
يعني انا بكرر على الكلمة مرة تانية، مستفز. مفيش امان على الاطلاق في حاجات كتيرة، في حاجات كتير الاعلام ما بيجيبهاش لانه ما بيسمعش عنها، لكن اللي انا عارفه مفزع مفزع مفزع. اعتقد ان ده سبب رئيسي جدا في ازمة السولار في مصر.
طيب، يعني بالإضافة للأسباب اللي حضرتك وضعتها، لا شك أن هناك أزمة أساسية برضو هي قلة الكمية، هي السبب في الأزمة من قبل.
والله أنا يعني أنا ما عنديش معلومات مؤكدة قوي أنه الكمية قلت، لكن أنا اللي أنا أعتقد فيه بشكل واضح أنه الأزمة الحالية سببها محاولات سرقة التنكات بتاعة السولار في مصر وضخها في منافذ التهريب. حضرتك إحنا حدودنا مع ليبيا مفتوحة، مش مفتوحة عشان ده يعني مش بالشكل، انا بتكلم على التهريب، يعني حدود يعني انفاق التهريب او طرق التهريب بقت اكثر دلوقتي. الجانب الليبي ما عندوش على حدود ودرجة أمان بالشكل اللي كانت موجودة قبل كده. نفس الشيء بالنسبة للجانب الفلسطيني. أعتقد إنه الجانبين دول والتهريب اللي زايد قوي الفترة الحالية ده يعمل أزمة، لأن أنت ما بتروحش التنكات السولار ده الأماكن توزيعها بتاعتها بالشكل اللي كان موجود قبل كده.
صحيح.
ألاحظ إنه ده يسبب لك أزمة ضخمة جدا. أنت كل أنت يعني كل مواد الإنتاج أو أيا كانت عربيات النقل كلها في مصر تقريبا شغالة بالسولار، فعندك أزمة، أزمة بمعنى الكلمة، يعني عربيات النقل، الميكروباصات، حاجات كتير قوي، الأفران،
كل الوسائل، كل معظم الوسائل شغالة بالسولار. صحيح. نعم، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عماد رحيم الصحفي بالأهرام، شكرا جزيلا. هو الأستاذ عماد، أستاذ عامر ربط ما بين الأزمة وبين الانفلات الأمني، هو برضه ما بين الأزمة وبين البلطجية.
هو في مشكلة حقيقية أنه لو استمرنا على هذا المنوال
أيوة.
ستحدث الكثير من الأزمات.
صحيح.
وهذا في تقديري أنه فكرة غياب الأمن قد يستمر غياب الأمن فترة، ولكن الذي يحصن المجتمع في الفترة القادمة هو أن يعود الناس إلى دينهم، فالدين هو الذي يمنع حالة الإجرام المتوسعة التي نراها الآن. الوازع الديني هو الذي يستطيع أن يحجم هذا الانفلات الأمني الغير مسبوق. فهذا يطرح سؤال على الإعلام. الإعلام كما هو حتى هذه اللحظة، الإعلام لا يريد أن يعيد بناء الإنسان المصري على أساس الالتزام الديني والالتزام العقائدي الذي يحفظ تماسك هذا المجتمع ويمنع هذا الخروج الذي نراه اليوم.
هل ترى حضرتك ان في ارتباط ما بين الازمه وتصدير الغاز لاسرائيل؟
لا، يمكن هو في ازمه البوتاجاز بشكل عام.
تمام.
متعلقه بانه كيف نعاني من ازمه في مصر بينما مصر تصدر الغاز لاسرائيل.
صحيح.
نحن ضد تصدير الغاز لاسرائيل. مش لانه بسعر رخيص. لا، احنا ضد التصدير باي شكل، حتى لو رفعوا السعر، حتى لو سعر عالمي، طالما انه الشعب المصري في حاجه الى هذا الموضوع لا ينبغي تصديره بشكل مطلق، ولا ينبغي لتصدير اي شيء لاسرائيل بالمطلق.
نعم.
ايا كان الوضع، فهي فكره انه صاحب الدار اولى بامره.
نعم.
الامر الثاني موضوع السولر وغيره، هذا يجعلنا نطرح السؤال عن الانتاج البترول في مصر، يعني اين يذهب البترول المصري؟ بالتاكيد هذا يفتح باب الاتفاقات التي تمت في العقود السابقه والتي كانت كلها فساد وكلها اهدار لثروه مصر البتروليه.
نعم. ننتقل الى جريدة الوفد، وفي المنشط الرئيسي يقول: قريبا نقل مبارك الى طرى، استقرار صحه الرئيس السابق وتحسن حاله سوزان. مصدر قضائي: لا يجوز العفو عن مبارك قبل إدانته في المحكمة.
هو طبعا موضوع قضية الرئيس مبارك دي قضية، أو الرئيس السابق، الطاغية السابق، قضية تحتاج إلى نقاش فعلا. يعني الوضع الآن كيف تجرى محاكمات عسكرية سريعة لصغار المجرمين، وهذا أمر مطلوب، وفي نفس الوقت يعني هناك تباطؤ في محاكمة مبارك والإفراج عن سوزان مبارك. يعني سوزان مبارك قالوا أنهم أفرجوا عنها لأنها تنازلت عما تملكه. طيب السؤال هنا، هذه الأموال التي استولت عليها سوزان مبارك، استولت عليها بطريق غير مشروع، ينبغي محاكمتها على هذا. ينبغي أن تحاكم على هذا حتى لا ينطبق علينا الحديث إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سارق الضعيف قاموا عليه الحد.
نعم.
العدالة هنا لا تجزأ، العدالة يجب أن تكون عامة وشاملة، وأولها الرئيس السابق حسني مبارك يجب أن يحبس في سجن طرة لكي يكون عبرة له ولكل الطواغيت في الأرض. ويكون عبرة أيضا لمن سيأتي لحكم مصر، يعرف أنه لا كبير على المحاكمة ولا كبير على السجن والحبس.
نعم. مشاهدينا، في الصفحة الثالثة لجريدة الوفد خبر يقول: مشادات عنيفة في أولى جلسات مؤتمر الوفاق الوطني، الجمل يشيد بدستور 71 قبل تعديله، وإبراهيم درويش يندد به ويحذر من ترقيعه، نائب رئيس الوزراء الجيش يصر على تسليم السلطة للشعب بعد الانتخابات البرلمانية. الجمل لازال لعلي يعني علامات استفهام كثيرة وما زال موجود.
يعني هو من الواضح أن الدكتور يحيى الجمل أصبح عنصر توتر داخل هذه الحكومة، فهو هو الذي يتحرش ويفتعل الأزمات التي أعتقد أنها لا تصب في صالح الهدوء والاستقرار. وينبغي على الحكومة أن تتخلص من يحيى الجمل وأن تنفذ رغبة المليونية السابقة التي هدفت ضد الجمل وطالبت بعزله وإقالته. إصرار الجمل على أن يتصدر المشهد وعلى أن يسير في موضوع وضع دستور قبل الانتخابات هو يؤكد النية السيئة لهذا الرجل، فهو هو الذي يجاهر بقضية تعديل المادة الثانية من الدستور، وهو الذي يجاهر بأن الشريعة لا تكون المصدر الرئيسي. فهذا الرجل أعتقد أنه يسيء إلى الحكومة وهو الذي يثير الشعب عليه.
الوفد اليوم فتح ملف خاص بموضوع العشوائيات وعمل تحقيق، وتقول العشوائيات قنابل الفقر والعنف. وأستاذ عامر ربطت ما بين العشوائيات وما بين حادث البابا وما بين وجود العشوائيات، هي كانت أحد أسباب حدوث الفتنة في البابا.
لا يعني هذا ليس صحيح. يعني الفتنة في البابا لها سبب واضح ومعروف، يعني قضية حرية الاعتقاد. يعني هذه قضية هذه يمكن ينسب إليها معظم المشاكل الطائفية الموجودة، أن منذ دخول الإسلام مصر هناك قضايا كانت مستقرة، وهي قضية إنه الكثير من المسيحيين يعتنقون الإسلام، لكن الآن تريد الكنيسة أن تمنع هذا الموضوع وتعتقل وتحبس من تغير ديانتها. هذه هي المشكلة، وهذه المشكلة ليست يعني حالة أو حالتين في كل شهر أو كل سنة، هذه مشكلة يومية. هناك العشرات من الذين يشرون إسلامهم في كل محافظات مصر. قد يتم احتواء بعض المشاكل، ولكن أعتقد أن هذه الحالة مستمرة وتستمر، وحلها الوحيد هو أن تتأكد الدولة بنفسها وتفرض وصايتها على كل مواطنيها مسلمين وغير مسلمين، وأن تحمي حرية الاعتقاد وتتأكد أن الاعتقاد لا يتعرض لإكراه. فنحن لا نقبل أن يكره أحد على اعتناق الإسلام أو حتى على اعتناق المسيحي.
نعم. في جريدة أكتوبر في العدد الأسبوعي لها مؤامرة إبعاد العربي عن وزارة الخارجية، ومعاني على الهاتف الأستاذ عاطف عبد الغني مدير تحرير أكتوبر يعلق لنا على هذا الخبر. السلام عليكم أستاذ عاطف. السلام عليكم فندم. أستاذ عاطف موجود؟ يعني أستاذ عامر كان في خبر أيضا يقول الشعب لا يريد العفو ومؤامرة إبعاد العربي عن وزارة الخارجية لا تصالح مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك. قطاعات عريضة ترفض التصالح مع رموز النظام السابق وتقبل الاحتكام للقانون. ونعود أيضا لخبر مؤامرة إبعاد العربي عن وزارة الخارجية. أستاذ عاطف السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إزيك أستاذ عاطف؟ إزاي حضرتك؟
إزاي حضرتك؟ إزاي يا أستاذ؟
في المنشط الرئيسي للمجلة أكتوبر مؤامرة إبعاد العربي عن وزارة الخارجية. فكنا عايزين نعرف ماذا تريد أن تقول يعني المجلة.
لا هو طبعا ده منشط صحفي أكثر منه منشط موضوعي يعني أو في المضمون.
نعم.
لكن أنا أتصور إن هي مش مؤامرة، هي محاولة لضخ الدماء في جامعة الدول العربية.
نعم.
للاطلاع بدورها في الفترة القادمة، خاصة مع تحرك الشعوب العربية نحو المشروع القومي، إحياء المشروع القومي العربي والوحدة العربية، وما نتج عن الثورات من دفعة في هذا الاتجاه. احنا بنقول ان الدبلوماسية المصرية مدرسة عريقة ومدرسة يعني فيها خبرات كثيرة، وممكن بشكل كبير تعوض غياب العربي عن مقعد وزارة الخارجية المصرية. لكن في كل الاحوال يعني انا من وجهه نظري انا الشخصيه ان العربي في 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 مقعد او في حقيبه جامعه الدول العربيه منصبه في جامعه الدول العربيه كامين عام لن يملك العصا السحريه لتغيير الواقع العربي وتغيير المفاهيم اللي في عند الحكام العرب نحو الوحده العربيه والتشرذم اللي موجود بهذا الشان. الحكام العرب للاسف هم بيعملوا في جزر منعزله ومتصورين ان الوحده هتضر بمقاعدهم وهتضر بجلوسهم يعني في مقاعدهم لفترات طويله، فدايما بيهربوا من هذا الخيار على طول التاريخ في الفتره الحديثه منذ احياء مشروع القوميه العربيه في الخمسينات والستينات الحقبه المصريه يعني وما بعدها.
يعني الخبر عايز اقول يا استاذ عاطف ان من باب اولى يعني تواجد الدكتور نبيل العربي في وزاره الخارجيه اولى من وجوده في جامعه الدول العربيه.
انا على المستوى الشخصي على المستوى الشخصي ضد هذا تماما، على المستوى الشخصي ضد هذا تماما، ولان ده بيعيدنا على طول للرجوع لعوده الافراد ان احنا ما بنشتغلش على بمنطق المؤسسات ولكن بنشتغل بمنطق الافراد، ان يعني هذا الشخص لا هو اللي هيجي ماسك عصا سحريه فيضرب بعصاه فيغير الالوان الواقع ويحولها الى الوان زاهيه وكل الدنيا تتحل. ده طبعا ده خطا يعني خطا جوهري في منظومه التفكير العربيه، خطا كبير جدا جدا. احنا المفروض نشتغل بمنطق المؤسسات الخارجيه المصريه، تبقى في مؤسسه اسمها الخارجيه المصريه ليها خطط طويله الامد وخطط قصيره الامد. جلس العربي على مقعدها اهلا وسهلا، مش العربي في اللي بيجي بعده طبعا. صحيح. ده ما بيلغيش الابداع اللي انا بقول عليه، لان الابداع يضيف لهذه للامر وليس بيخصم منه، لكن للاسف الشديد احنا هنقع في خطا كبير جدا ومش هنعرف نبني بلادنا ومش هنعرف ننهض بيها لو تنينا اسرى لهذا المفهوم الغبي جدا ان الافراد هم اللي يجوا يبقوا ده هو ده اللي هينهض بكل شيء وهيعمل. لا، احنا لازم نرجع لمفهوم المؤسسه ونبني مؤسساتنا بشكل علمي وبشكل مدروس. كل مؤسسه يبقى ليها خطه ويبقى الغرب نتعلم طيب من الغرب اللي احنا بنقلده في ونتعلم من اسرائيل ونتعلم من الديمقراطيات الموجهه ونتعلم من الدنيا اللي حوالينا. لغايه انت هنشتغل بهذا المنطق؟ ايه الخطه اللي عملتها الخارجيه المصريه خلال الفتره اللي قعدها العربي؟ ايه ان هو تقرب الى ايران او تقربنا الى ايران وتقربنا الى صالحنا قطر ورحنا ما اعرفش سوريا، هو ده يعني اللي خلاص خلانا بقينا دلوقتي في مدرسه جديده في الدبلوماسيه؟ هو انقلبنا يعني على توجهات النظام القديم بس يعني لا، فين احنا أزمة النيل الدبلوماسية الشعبية والناس الشعبيين هم اللي راحوا تقريبا شبه حلوها، معرفش، أو يعني في خطوات جيدة للحل. برضو يعني أنا عايز أقول إن الاجتهاد ما كانش من الخارجية بقدر ما كان من التوجه الشعبي ومن التحرك الشعبي نحو الخارج. أرجع وأؤكد تاني إن هذا خطأ فظيع، لو استمرنا فيه لن تتقدم هذه البلد خطوه. نعم. الا وهو ان نعتمد على الافراد وعلى اجتهادات الافراد دون العمل في اطار مؤسسي وفي نظام مؤسسي له خطط واضحه جدا تتحط وتتناقش، ما برضه مش فرد اللي بيحطها، توجهات الدوله اللي بتحطها، مجموعات كثيره بتحطها، عقول كثيره بتشترك فيها، بتراعي كل المتغيرات اللي حواليك. انت بتحط خطه دبلوماسيه بتراعي فيها بعدك الامني وبعدك القومي وبعدك الاقتصادي وبعدك الاجتماعي، بتبقى عارف انت الدوله عايزه ايه وعايزه تروح لفين خلال الخمس سنين اللي جايين وخلال العشر سنين اللي جايين وخلال الخمسين سنه اللي جايه. امريكا عامله مشروع القرن الامريكي من 10 15 سنه بنسمع عنه، مشروع القرن الامبراطوريه، تبني الامبراطوريه الامريكيه، وكل الدنيا بتشتغل على هذا المشروع من اول الخارجيه والجيش والبنتاجون.
استاذ عاطف، احنا يعني الموضوع ده موضوع ما شاء الله كبير وعايزين نطرحه مع حضرتك بعد اذنك في الاستوديو، فنسعد ان حضرتك تنورنا في الاستوديو لتناول هذا الموضوع تفصيلا يعني.
ان شاء الله باذن الله.
احنا شاكرين لحضرتك فندم، شكرا جزيلا. للأسف الشديد وقتنا انتهى، ولكن في خبر أخير نقرأه. المعارضة اليمنية توقع المبادرة الخليجية في حضور الزياني. علي صالح: إذا رحلت عن السلطة ستسيطر القاعدة على 5 محافظات، يعني في 20 سنة. تعالي حضرتك الخبر.
كل حكام العرب يعني يرفعون فزاعة الإسلاميين والقاعدة وغيرهم لكي يستردوا الغرب، ولكن الغرب سيضطر في النهاية أن يرضخ لمطالب الشعوب، بل إن الغرب الآن يعني تغرب عنه الشمس، يعني لم يعد الغرب هو الذي يهيمن على منطقتنا. الشعوب الآن في حالة تمرد وحالة ثورة، ليست على حكامها فقط وإنما على التبعية للغرب، وبناء أمة عربية إسلامية جديدة متحررة قادرة على أن تبني نفسها بنفسها وأن تكون ندا للغرب وليست تابعا له.
مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم الكاتب الصحفي الأستاذ عامر عبد المنعم، شكرا جزيلا فيك، نورتني يا خليل. وشكرا موصول لكم أعزاء المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة، على أمل على فتح قوسين جديدين غدا بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.